الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في ضحى هذا اليوم الثلاثاء 20 من جماد الأولى لعام 39 و400 ألف، نشرع في التعليق بإذن الله عز وجل على الورقات وشرحها. أما الورقات فهو كتاب أبي المعالي عبد الملك ابن يوسف ابن محمد الجويني الشافعي، ويلقبونه بإمام الحرمين لكثرة علمه وسعة اطلاعه، إلا أنه كان في العقيدة أشعريا وناظر فيها وصنف. وهكذا من أحسن شروحها وأشهر شروحها شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي أو المحلي الشافعي، فكلاهما من أئمة الشافعية. وقد يقول قائل: لماذا يدرس هذا الكتاب وهو لأشعري مشهور؟ فيقال: قد قال بعضهم بأنه تاب من أشعريته. الأمر الثاني أن الكتاب يعتبر أصلا في بابه، ولا توجد فيه شيء من المسائل الكلامية والمخالفات العقدية، ولو وجد مثله لغيره من أهل السنة لكان الاكتفاء بكتاب أهل السنة أولى من الأخذ من غيرهم. الأمر الذي يليه أن هذه الورقات المعدودات تتابع على شرحها وتدريسها ونظمها كثير من العلماء، فلهذا اهتم الناس بها قديما وحديثا. وهي ورقات معدودات، ولكنها تضمنت في طياتها علوما نافعات وفوائد جليلات ومختصرات نفيسات. ثم أيضا علم أصول الفقه، هل هو من العلوم المقصودة لذاتها أم من العلوم المقصودة لغيرها؟ بمعنى أنها من علوم الآلة، وهذا هو الصحيح، أنها من علوم الآلة التي يتوصل بها إلى معرفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي وما في بابها كعلم المصطلح وعلم النحو وغير ذلك من العلوم التي يتوصل بها إلى معرفة معاني كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان، لا سيما لطالب العلم الذي يريد ويطمع أن يكون مرجعا للناس، وأن يعتمد في الترجيح على نفسه بعد الله عز وجل، بحيث يوافق بين أقوال العلماء المتفرقة. فإن الإنسان إذا لم يكن عنده علم الآلة لا يستطيع أن يميز بين أقوال العلماء وبين تصحيح بعضها على بعض أو ترجيح بعضها على بعض. بينما إذا مكنه الله عز وجل من علم الآلة كأن يكون من الفاهمين لعلم المصطلح، استطاع أن يحكم على الأحاديث صحة وضعفا وقبولا وردا. وإذا كان من قد درس في العربية الشيء المفيد فإنه سيتكلم بالعربية على الوجه الذي كان عليه العرب، مع ما يزيده ذلك من فهم دلالة الكتاب والسنة على الوجه الصحيح، فإن القرآن والسنة نزل بلغة العرب، النبي صلى الله عليه وسلم هو العربي الفصيح، وهكذا القرآن نزل بلغة العرب، فالإنسان يحتاج إلى معرفة علم النحو وإلى معرفة علم المصطلح، ما يميز به بين الصحيح والسقيم في هذا الباب. ثم أيضا علم الأصول، وهو علم مهم ستعرفون بابه إن شاء الله بعد قليل، علم مهم به يستطيع الإنسان أن يحكم على المسائل بالوجه الذي يقتضيه الشرع، وبه يستطيع أن يرجح بين أقوال العلماء، لا سيما مع كثرة اختلافهم في كثير من المسائل، هل هي من الواجبات أو المندوبات، هل هي من المحرمات أو المكروهات، هل هي من المباحات، وهكذا. فيحتاج الإنسان إلى معرفة هذا الباب، وكذلك معرفة ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا المختصر. قد يقول قائل: هل هذا العلم كان موجودا على عهد الصحابة رضوان الله عليهم؟ يقال له كتسمية واصطلاح بهذا النوع، علم الأصول وعلم المصطلح وعلم النحو، لم يكن موجودا بهذا الاسم وهذه التسمية، لكن كانوا علماء في هذا الباب، فهم يتلقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم منه سماعا، ويتلقون منه القرآن، ويعرفون الدلالة، ويفعلون المأمور ويتركون المحظور، ويعلمون أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، ومتى يفيد الاستحباب، ومتى يكون على الإباحة. نزل القرآن بلغتهم، وهكذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وهم يعملون بأمره ويجتنبون نهيه على الوجه الذي يسير عليه العلماء الآن بهذه الترجيحات: هل هو محرم أو مكروه، هل هو واجب أو مستحب، هل هو مباح أو غير ذلك. فأصل العلم عندهم، وهو مأخوذ من طريقهم، إلا أنهم لم يحتاجوا إلى تدوينه، فالعربية كانوا ينطقونها سليقة، لا يحتاجون إلى قراءة أبوابها وإلى الدراسة فيها حتى يقوموا ألسنتهم، فهم يتكلمون بها. وهكذا الحديث، هم لا يقبلون إلا حديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون معنى قول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وغير ذلك. ويسمع بعضهم من بعض، وكلهم ثقات أثبات، وكلهم عدول كما هو معلوم. ثم إن هذا الفن أول من صنف فيه مستقلا هو الشافعي رحمه الله تعالى، وتكلم في كتاب الرسالة بكلام مفيد لمن بعده، جمع فيه كثير من أقوال أهل العلم، مبينا لفضيلة هذا العلم ومنزلة هذا العلم بين العلوم. ثم بعد ذلك، بعد الشافعي، جاء المختصر والمطول والناظم، ومن أنفس ما صنف في ذلك أيضا كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، فقد حوى خيرا عظيما في باب الأصول، وهو كتاب مبني على طريقة أهل السنة والجماعة في الأخذ بالأحاديث والآيات وآثار السلف رضوان الله عليهم أجمعين، بعيدا عن علم الكلام وعلم المنطق الذي ربما قسى القلوب وأضعف الإيمان ودخل بسببه الشبه. ثم إن علم الأصول قد تصدر له كثير من المعتزلة والأشاعرة ومن إليهم، فأدخلوا في كثير من مباحثه علم الكلام. فلهذا قد تجد أن كثير من المؤلفات أهلها ليسوا من أهل السنة، أهلها ليسوا من أهل السنة، لكن ينبغي للإنسان أن يأخذ من هذا العلم ما يستطيع به الفهم، ويستطيع به الترجيح، ويستطيع به الفائدة لنفسه ولغيره. أما التوسع المفرط سواء في علم النحو أو علم المصطلح أو علم الأصول أو غير ذلك مما يقضي فيه الشاب أو الطالب سنين عديدة وأعمار مديدة، ربما 10 سنوات 20 سنة، إلى أن ينتهي، إلى أن يبتدي وهو في هذا الفن، هذا قد يضيع عليه خيرا عظيما بلا شك، لا سيما إذا لم ينتبه إلى دراسة المتون وتطبيق ما تعلم من هذه الكتب التي هي علوم الآلة على تلك المتون. فالمقصود من دراسة المصطلح هو معرفة صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم من سقيمها ومقبولها من مردودها، ودراسة الأصول المراد به الترجيح والفهم لدلالة النصوص والتوفيق بين متعارضها، وهكذا التقديم لثابتها إلى غير ذلك. والمراد من دراسة النحو تقويم اللسان بحيث يتكلم الإنسان اللغة العربية، فإن اللغة العربية كما قال الشافعي رحمه الله تعالى يقع بها زيادة في العقل، عقل الإنسان وفي فهمه. ثم أيضا يعني تجد أن الذي يفصح في كلامه كلامه محبوب ومرغوب حتى بين العوام، إذا سمعوا الرجل يتكلم بالعربية الفصيحة يرتاحون لخطبه ومواعظه، فضلا أنه يستفيد في معرفة كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كثير ممن لا يحسن العربية قد لا يعرف معنى قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قد لا يعرف هذا المعنى. وهكذا قول الله عز وجل يعني الآية التي فيها إن الله بريء من المشركين ورسوله، إن الله بريء من المشركين ورسوله، بعضهم ربما يتبادر إلى ذهنه معنى آخر. وهكذا قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لابد من الإنسان أن يقرأ من العربية ما يتوصل به إلى معرفة مثل هذه الأمور، لا سيما إذا تقدم المفعول على الفاعل أو غير ذلك من الأحكام. فنعود إلى أمرنا وهو الاهتمام بهذه المقدمة النفيسة، لأنها ستكون مفتاح هذا الفن، وهذا الفن قد ألفت فيه المطولات والمختصرات، فبعض الكتب عدة مجلدات، وأكثرهم من أهل البدع إلا النزر اليسير كابن قدامة في روضة الناظر، وهكذا الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه التي هي اختصار لروضة الناظر، وهكذا ما جاء أيضا من الكتب المتأخرين من الدراسات للشيخ بن عثيمين ولغيره ممن صنف كالأصول من علم الأصول، فإنه كتاب مفيد وأيضا حوى تعاريف جميلة مختصرة تفيد الطالب المبتدئ، وكذلك يستعين بها بعد الله عز وجل منتهي، لأنه كتاب صادر من إمام محقق في هذا الفن. ولا هنالك كتب مطولة، البحر المحيط والتحرير والمستصفى، وبعض الكتب فيها علم كلام كثير إذا دخلت فيه لا تفهم، فضلا أن تستفيد، لأن المنطق إذا دخل علم أفسده، وكما قال شيخ الإسلام المنطق لا يفهمه الغبي ولا يحتاجه الذكي، لا يفهمه الغبي ولا يحتاجه الذكي، بمعنى كلام شيخ الإسلام. فإذا دخل في علم أفسده، كلام كثير بدون فائدة، علم كلام. والسلف رضوان الله عليهم كانوا يكرهون علم الكلام. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتحها بالبسملة كما يفتتح أهل العلم كتبهم بها، ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأسيا بكتاب الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى افتتح هذا المصحف الذي بين أيدينا بها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام، وكان في أول كتاباته: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أما بعد، لم يذكر هنا الحمد له، فلعله اكتفى بالبسملة واختصر المجيء بالحمد له، أو يحمل على أن الذي رواها ترك نقل الحمد له في هذا الموطن، والاكتفاء بأحدهما يغني. البسملة الابتداء بها يعني حقيقي، والحمد له يكون الابتداء بها نسبي، فإن اكتفى ببعضهما عن الآخر كفى وأوفى إن شاء الله. فإن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم هي في الواقع حمد لله عز وجل، هي في الواقع من حمد الله عز وجل، لأن معنى الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. فأنت حين تقول بسم الله الرحمن الرحيم ذكرت محاسن المحمود، وهو هنا الله عز وجل، ذكرته بألوهيته وبرحمته العامة والخاصة، وكذلك قدمت الاستعانة، فإن الباء هنا للاستعانة: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أني أفعل هذا الأمر مستعينا بالله عز وجل. فمن باب الفائدة، الاسم مشتق من السمو الذي هو العلو، لا السمة التي هي العلامة، فإنه يجمع على أسماء لا على سمات، وتعرف يعرف أصل الكلمة بجمعه وتصغيره، فهذا يجمع على أسماء لا على سمات، وكذلك يصغر إلى وسيم لا سمة. قال: أما بعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة وما بعدها، واختلفوا في الإتيان بها، فذهب بعضهم إلى أن أول من جاء بها هو قسم ساعدة، وقيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام. والذي أهمنا من هذا ونكرره كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أو وعظ قال: أما بعد. وعليه بوب الإمام البخاري في صحيحه باب قول الخطيب: أما بعد. وتقدير المعنى: فمهما يكن من شيء بعد هذا فهو كذا، ولهذا يؤتى بعدها بالفاء كثيرا. أما بعد، فهذه إشارة إلى ما سيتكلم عليه. ورقات جمع ورقة، جمع ورقة، والورقة هي ما يكتب فيها العلم، وربما أطلقت على ورق الشجر، فهي الشيء المسطح الذي يكتب فيه العلم. وقال: ورقات، بيان أن هذا المؤلف مختصر وليس بالمطول، ولو أراد التطويل لقال: فهذه فصول وكتب وأبواب، لكن لما قال هذه ورقات دل على أنه أراد الاختصار، وفعلا هي مختصرة تتكون من ثلاث ورقات ونصف في هذا الكتاب. هذه المقدمة تتكون من ثلاث ورقات ونصف، ومع ذلك حوت علما كثيرا وخيرا عظيما لا يستغنى عنه. تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، أي تتضمن وتدل على معرفة بعض المهمات من أصول الفقه، من علم أصول الفقه. وسيأتي أن هذه الكلمة تتكون من جزئين، قال: وذلك مؤلف من جزئين. كلمة أصول الفقه مؤلفة من جزئين، فلها تعريف من جزئيها ولها تعريف بمجموعهما. أما الجزء الأول وهو أصول فهو من الأصل، الأصل ضد الفرع، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، ويقال أصل الشجرة، وهو ساقها التي تقوم عليه الشجرة. ويقال: هذا الحديث أصل، أي أنه دليل في هذا الباب. ويقال: هذه القاعدة أصل، أي أنها قاعدة قد يكون متفق عليها أو قاعدة جامعة في هذا الباب. والفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم، يقال الفقه، ويقال فقه وفقها وفقها، فقه فهم، وفقها أي صار كثير الفقه، وفقها أي أنه يفهم كثيرا ويعلم كثيرا، والمعنى واحد. قال الله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تعلمون وتفهمون ما يصدر منهم. والممدوح في باب العلم الفقه في الدين، وهو منقسم إلى قسمين: الفقه الأكبر وهو ما يسمى بالعقيدة أو الشريعة أو السنة، والفقه الأصغر وهو تعلم ما يحتاجه المكلف في باب العبادات. وأي كان فلا يستغني طالب الحديث والعلم عن فقه العقيدة، ولا كذلك عن فقه الأحكام الشرعية، وكله عند الإطلاق فقه. لكن المراد به هنا بالفقه، المراد به ما يأتي بيانه من أنه يتكلم على مسائل الأحكام التي هي تسمى العبادات. قال: وذلك مؤلف من جزئين مفردين. فالأصل ما يبنى عليه غيره، هذا من حيث اللغة، فيقال أصل الجدار أساسه، ويقال أصل الشجرة ساقها، فما يبنى عليه غيره يسمى أصل. فهذا العلم لما كان يبنى عليه غيره من العلوم وهو فهم أدلة الكتاب والسنة سمي أصل. والفرع ما يبنى على غيره، الفرع ما يبنى على غيره كفروع الشجرة، يعني مأخوذة من خارجة من أصولها، أصلها ثابت وفرعها في السماء. ضرب الله لكلمة التوحيد مثلا بالنخلة التي أصلها ثابت، وهو ساقها الذي عليه تقوم، وفرعها في السماء. هذا تعريفه من حيث ماذا يا أخوة؟ اللغة. وهكذا الفقه تعريفه من حيث اللغة الفهم، ولكن تعريف هذا الفن من حيث الاصطلاح هو علم يبحث في معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها الإجمالية، هو علم يبحث في معرفة الأحكام الشرعية، زاد هنا التي طريقها الاجتهاد بأدلتها الإجمالية. فقوله هو علم خرج به الجهل، يبحث أن ينقب في معرفة، في علم، المعرفة تطلق على العلم المعروف، الأحكام الشرعية خرج به الأحكام العقلية والأحكام العادية وغير ذلك من الأحكام. فالشرعية هي المأخوذة من الكتاب والسنة، هذا هو الشرع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، التي طريقها الاجتهاد. خرج به الأحكام التي لا اجتهاد فيها وإنما تتلقى ضرورة، وهذا على قول لبعضهم مثل الصلاة، وجوب الصلاة هذا حكم عام يعرفه كل مكلف من المسلمين، ووجوب الحج والصيام وغير ذلك من الأحكام. ولذلك سيأتي في كلام المحلي هل هذا يدخل في هذا الباب أم لا يدخل، والصحيح أنه من الفقه، كل إنسان يعرف أن الصلاة واجبة وأن الصيام واجب وأن الحج واجب والزكاة واجبة، هذا من الفقه أيضا، إذ كيف يخرج من الفقه أصول الدين التي هي مهمات الأحكام. يعني طريقها الاجتهاد، خرج به ما طريقه الضرورة، وسيأتي أن هذا القيد عليه كلام. بأدلتها الإجمالية، خرج به البحث في الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية يقول لك ما الدليل على النية، تقول إنما الأعمال بالنيات، هذا دليل تفصيلي. ما الدليل على وجوب الطهارة المحدث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما الإجمالية كأن يقول لك الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، هذا دليل إجمالي. كلما وجدت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، يا وقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا، الأمر يفيد الوجوب، هذا هو الأصل كما سيأتي معنا إلا في حالات تأتي بيانها. وإذا وجدت كذلك النهي، النهي يفيد التحريم، هذا هو الأصل. لا دخلنا في الأصول معرفة الأحكام. فبعد أن قرأنا ما يتعلق بكلام إمام الحرمين، نذكر ما شرحه به المحلي، لأننا سنقرأ الكتابين إن شاء الله في آن واحد. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، فهذه ورقات أي قليلة، هذا قول المحلي، قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ وغيره. المبتدئ يعني الطالب الذي لم يرسخ في باب العلم وما زال يتدرج في أخذ العلوم حتى يصل إلى درجة المستفيد وكذلك درجة العالم، وغيره أي حتى من قد انتهى باعه وكثر اطلاعه، لأن المختصرات مفيدة. الآن لو ذهبنا نريد أن نراجع بعض المسائل، ربما يكون الكتاب الكبير غير موجود أو يحتاج إلى وقت، فترجع إلى مثل هذا المختصر وتراجع الفن. وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه من الإفراد المقابل للتركيب للجمع. يعني المفرد يأتي في باب الكلمة، والمفرد في باب كذلك الجمل، والمفرد له تفريعات. فالمراد بالمفرد هنا أن أصل كلمة مفردة وفقه كلمة مفردة. والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه، فالأصل الذي هو الجزء الأول ما يبنى على غيره كأصل الجدار، أي أساسه وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. قلنا بأن له إطلاقات أخرى مثل النص يسمى أصل، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. هكذا تجد ابن قدام المقدسي إذا كتب في كتابه المغني والزكاة واجبة، ثم يقول والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع، ماذا يريد بالأصل؟ النص. ومنها خلاف الشك، فإذا تشككت في شيء ثم أتيت بالنص أو أتيت باللفظ الثابت تقول هذا أصل، أي أنه ثابت لا شك فيه. ومنها كذلك القواعد الفقهية تطلق عليها أصول، وباب القواعد الفقهية غير باب الأصول الفقه حتى لا يلتبس الأمر على الطالب. فباب القواعد الفقهية باب آخر منفصل يدرس، يؤتى بقواعد عامة تندرج تحتها كثير من تفاريع الشريعة، مثل المشقة تجلب التيسير، وكذلك قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهكذا العادة محكمة. فيأتي ببعض القواعد التي يحتاجها الطالب. قال: والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره، كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله. قال: والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، يقال فقه لمن فاق غيره وفقه لمن كثر فقهه، ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية. قوله الأحكام الشرعية خرج بها ما تقدم بيانه، وهي الأحكام العقلية والحسية والعادية، يعني شيء محسوس، عرفت حكمه بأنه محسوس، النار حارة والثلج بارد. وكذلك العقلية ما لا يعني ما يعرف عقلا، ما يحتاج إلى نزول قرآن في معرفته ولا ذكر حديث في بيانه. فالذي نحن ندرسه الآن معرفة الأحكام الشرعية التي هي الكتاب والسنة وكذلك الإجماع. قوله التي طريقها الاجتهاد، التي يكون للاجتهاد فيها مدخل احترازا من أمور الغيب، احترازا من أمور الغيب. لكن قال بعضهم يشكل على ذلك أيضا أمور الاجتهاد فيها كوجوب الصلاة، كوجوب الصيام، كوجوب الحج، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي والمباح. هذا مسألة فيها اختلاف، كل هذه مسائل فيها اختلاف. لكن يقول أنت حين تدرس أصول الفقه تتوصل إلى الترجيح في هذه المسائل، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها. هكذا قال، ورد ذلك الشيخ بن عثيمين وقال بل هذا من الفقه والمتعين، إذ أن هذه واجبات ومهمات في باب الدين، فكيف لا يقال فيه في معرفتها بأنها فقه؟ لكن يقال هذا أمر معلوم عند الخاص والعام من المسلمين، وهذا أمر يعني معلوم عند الخاص من المسلمين الذين تفرغوا لدراسة العلم الشرعي. والحمد لله رب العالمين.